الحمد لله مكرمنا بالقرآن العظيم والنبي الكريم والصراط المستقيم والمنهج القويم والفضل والتكريم، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى سيدنا محمد المخصوص بالذكر الحكيم، وعلى آله وصحبه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وأهل محبته وقربه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإنا في تأملنا لآيات ربنا جل جلاله وتعالى في علاه مررنا على قوله سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وعلمنا بهذا أن تعظيم أي شيء بأمر فإن القيام بتعظيمه لأجل ذلك الأمر يكون حقيقته تعظيم لا للآمر بذلك التعظيم. ولما كان مظهر السجود مظهرا من مظاهر التعظيم والتكريم، وأمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم تكريما وتعظيما، كان متضمنا في سجودهم لآدم سجودهم لرب العالمين، تعظيمهم لرب العالمين، لأنهم ما سجدوا لآدم إلا امتثالا لأمره جل جلاله وتعالى في علاه. هذا أمر. بذلك نعلم أن كل ما يعظمه المؤمن من شعائر الله وما يعظمه من عموم المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، وما يكون من تعظيم النبيين والمرسلين والملائكة وما إلى ذلك، إذا لم يكن الحامل عليه إلا أمر الله فهو متضمن تعظيم الله تبارك وتعالى في علاه. لهذا قرانا قوله سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان التعبير بالإكرام والتعظيم عن الإكرام والتعظيم بالسجود جائزا في الشرائع السابقة، ثم جاء في شريعة نبينا تحريم التعبير عن السجود عن الإكرام والتعظيم بالسجود، ومنعنا من السجود إلا لله تبارك وتعالى. فلما كان جائزا في الشرائع السابقة جاءنا ما في سورة يوسف عن سيدنا النبي يعقوب وأولاده وزوجته، يقول تبارك وتعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وخروا له سجدا. خروا له سجدا. إذن فسجودهم له تعظيم وتكريم كان يجوز أن يعبر عنه بالسجود في تلك الشريعة. وبهذا نعلم أنه ليس نفس السجود عبادة، وإنما العبادة ما يحمله القلب من اعتقاد في أن المسجود له إله، في أن المسجود له رب، هذه هي العبادة. أما هذا التعبير فلا يكون في حد ذاته عبادة، إنما يكون دلالة على التعظيم والإجلال، فإن كان لمن يعتقد ألوهيته فهو عبادة له، وإن كان لمن لا يعتقد ألوهيته فليس بعبادة له، وإلا لا يجوز أن يكون في أي شريعة إباحة عبادة غير الله، لا يكون ذلك قط. فمن أيام آدم إلى أن بعث نبينا لم تكن شريعة تبيح أن يعبد غير الله، حاشا. فليس يجوز العبادة إلا لله وحده سبحانه وتعالى، فتبين بذلك أن السجود للشيء ليست عبادة له، ولكن اعتقاد أن ذلك شيء إله ورب هو العبادة، وأن ذلك كان جائزا، وأنه كان على الملائكة بالنسبة لآدم واجبان، واجب من الواجبات إذا أمرهم الله بذلك. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وقد اشتق له هذا الاسم الذي ظهر أثره عليه بعد ذلك، إذ أبلس أي أيس من رحمة الله، أبلس من رحمة الله. يقول فسجدوا إلا إبليس، وإبليس كان معهم داخل في الأمر، فامتنع عن السجود بعلة ومرض في قلبه، وذلك المرض من أخطر ما يصيب الناس، من أخطر ما يصيب المكلفين، ومن أصابه هذا المرض تعرض أن لا يدخل الجنة، وهو مرض الكبر والعياذ بالله تعالى. فإن الحق تبارك وتعالى أخبرنا أنه سأل إبليس حين امتنع عن السجود، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أنا الله ربك وأمرتك وحقك أن تطيع الأمر. ومن هنا علموا أن الأمر يقتضي الوجوب، وهو كذلك، فالأصل عند الأمر الوجوب، فما جاء من أمر الله ورسوله فالأصل فيه الوجوب، حتى يدل الدليل على الندب أو الإباحة أو التخيير أو التهديد أو التكوين وما إلى ذلك، وإلا فإذا صدر الأمر فهو للوجوب، يصير المأمور به واجبا. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد، كيف ألا تسجد، ما منعك ألا تسجد، نقرأ في آية أخرى ما منعك أن تسجد، صح، ما الذي منعك من السجود فامتنعت، ولكن هنا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فكما يقول بعض أهل التفسير إن لا هنا بمعنى الصلاة بمعنى أن تسجد، لكن يقول المحققون لا، إن الحق تبارك وتعالى عاتبه بهذا الوجه وبهذا الوجه، فيقول ما منعك أن تسجد، ما الذي حال بينك وبين السجود، ولا عذر لك يمنعك من السجود، أني أمرتك بشيء أنت قادر عليه، فلماذا امتنعت. وهنا ما منعك ألا تسجد، يقول ما الحامل لك على ألا تسجد لآدم، ما الحامل لك على الامتناع عن السجود، وكما أنه لا شيء يمنعك من السجود، فقل لنا كيف وصلت إلى إهمال هذا الأمر العظيم وتركت هذا السجود، وأنت مخلوق وأنت عبد والآمر إله ورب، ها ما منعك عن ترك السجود كونك مخلوق محتاج، ولا منعك عن ترك السجود إيمان بالإله الخالق القوي القادر جل جلاله؟ يعني ما دمت تعلم أني ربك وأنك عبدي، فكيف تجاسرت على ترك أمري؟ ويقول قائل لمن ضربه بغير حق: ما منعك من ضربي حياء ولا عقل؟ يعني ما عندك حياء ولا عقل يمنعك من القيام بهذا يمنعك من القيام بهذا العمل؟ أو ما منعك ألا تسجد؟ فقد يأتي معنى منعك بما حملك على الامتناع عن السجود، أو يأتي للاستنكار: كيف والأمر جاء من إله وخالق وأنت واحد من خلقه وهو الأعلم، لا يمنعك ما عرفت من الألوهية للرب ومن عبوديتك أن تمتنع عن السجود؟ ما منعك فتكون ممتثلا للأمر غير ممتنع عن السجود؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وإذا بالجواب في الاعتذار قباحة وسفاهة وخلط، قل: أنا خير منه، أنا خير منه. هذا هو الكبر. بيّن هذا الدفين العضال في قلب إبليس أن جميع عباداته السابقة كانت صورية مظهرية لا حقيقة فيها ولا روح فيها. ولو كانت عبادته لله عن صدق وتحقق ما قدر أن يخاطب الله بهذا الخطاب ولا أن يمتنع عن السجود لآدم، ولكن برز هنا ما كان يستكن في قلبه والله يعلمه، وما كان الملائكة يتوقعون هذا منه، ولكن الله أعلم بخلقه. قال: أنا خير منه. فهل تريد أن تعلم ربك وهو الأعلم بالخير، واستدلالك على الخيرية بقياس من عندك: خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فارجع إلى العنصر ليقيس الخيرية به، ونسي حكم وإرادة واختيار الفاعل لا العنصر. الفاعل الخالق هو الذي يفضل وهو الذي يقدم وهو الذي يتخير من عباده من شاء، لا العناصر، ليست العناصر. ونرى في بطلان هذا القياس أن من الأشياء المستحسنة والحميدة الجميلة ما يكون بدايته وأصله وعنصره سيء، وكان شاعرهم يقول: وما يطلع النرجس إلا من بصل، ويطلع من النرجس، ودم من الغزال ينعقد في جنبه فيخرج منه المسك، فإن المسك بعض دم الغزال. أفإذا كان أصله ذاك القبيح يصير هو قبيح؟ ليس الأمر على إطلاقه. لو أن الفرع للقبيح شابه الأصل في قبحه لكان كذلك، ولو أن الفرع من الجميل والحسن شابه الحسن والجميل في حسن والجميل لكان الأمر فيه الحسن والجمال ويحكم به، ولكن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر، فهل يضر هذا أن أباه كافر؟ ما يضره، هو مؤمن ولا ضرر عليه في أن أباه كافر، لا يضر كفر أبيه. ها، فهكذا إنما يكون شرف الفرع بشرف أصله إذا شارك الأصل في الشرف، أما إذا خرج عنه فلا شرف له. ومع ذلك كله فهناك خصائص في الطين لا توجد في النار، فليس يمكن الحكم بأن النار خير من الطين، ولكن هذا بقياسه الفاسد قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبذا جاء في عدد من الأحاديث الموقوفة على بعض الصحابة والمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله جل جلاله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، أن أول من قاس إبليس فقاس قياسا فاسدا، فقاس الأمر برأيه، أول من قاس الدين برأيه إبليس، ولذا قال فمن أراد قياس الدين برأيه جمع مع إبليس في القيامة. وفي هذا قرانا قول سيدنا علي لو كان الدين بالرأي لقلت أن مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكن الدين جاء بوجوب مسح أعلى الخف لا أسفله، فليس الدين بمجرد الرأي ولا بالعقل، ولكن أمر إله خالق جل جلاله وتعالى في علاه، وهذه حقيقة يجب أن تفقه عن دين الله سبحانه وتعالى. والعجب أن الناس يريدون أن يتجرؤوا كتجرؤ إبليس على هذا الإله، فكان إبليس يقول له يا ربي كيف تأمرني بالسجود لهذا، وإنما يكون السجود من الأدنى لمن هو أعلى منه، وهذا أدنى مني وأنا أعلى، فكيف تأمرني؟ فكأنه يخطئ الحق، وكأن الحق لا يعرف من ماذا خلقه، وكأن الحق ليس له الحق في التفضيل وأن التفضيل عند إبليس، هذا كلام باطل. فيجرأ الناس مثل هذا التجرئة على دينهم وعلى ربهم، يقال لهم أقلك معك وقس الأمور، ثم لا يتعاملون بهذا مع مختلف شؤونهم في الحياة، ويعطون صلاحية الرئاسة، صلاحية الوزارة، صلاحية المدير، صلاحية كذا، وبعدين خلاص إذا فعله وقال في حدود صلاحيته ما لك اعتراض، الله هذا صلاحيتك. وبعدين أشياء يقول عند اختصاصيين، الناس مختصين، أيوة إذا جيب مختص إيش بعقلك؟ ما لك عقل؟ إيش بعقلي؟ ما لك عقل؟ هذا من المختصين، خلاص الاختصاصيين قالوا هذا، الله، وهذا يجي يقول مالك لجنة في فرنسا قالت كذا، إيش عقلك أنت؟ روح أنت وعقلك، مالك عقل؟ تعطون هذه الخصائص للهية للخلق، وتجون عند الإله تقولوا له كيف هذا؟ ليش كذا؟ أنا عندي عقل. الله، إيش هذا الانحطاط؟ هذا جهل بالدين من أصله. الدين أن تنقاد وتخضع وتسلم زمام أمرك للإله، هذا هو الدين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بأمن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا يقوم الدين إلا على التواضع والخضوع. فرأيناهم يريدون أن يسحبوا هذه الخصوصية عن الإله وهي حقه، ثم يعطونها للخلق ويقول لك خلاص هذا أوامر عليا. يا أخي ما دخل في عقلي، ما يقول لك أوامر عليا، تعرف نفذ. عجيب. وإذا هكذا وبعدين وأوامر عسكرية، أمر عسكري ولا مناقشة ولا مراجعة، وبترين نسلب عقولنا أمام بعضنا البعض. فإذا جينا إلى عند الإله والرسول قلنا كيف يصلح ما يصلح، جينا نتدخل بعقول هذا ما هو دين، هذا لعب، هذه مسخرة، أن شهادة أن لا إله إلا الله هي التي تنقلنا من أن نتساوى مع الكائنات ولا نعطي أحدا منهم حق الألوهية وأن نخضع للإله من فوق. إذا جاء الأمر من فوق انتهى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن هنا جاء في وصف قوة الإيمان عن سيدنا عمر بن الخطاب مثلا، لكان وقافا عند كتاب الله، لما يسمع الآية خلاص يعرف معناها ينتهي الأمر، كان وقافا عند كتاب الله. فكر يوما يحدد تحديد قهري شان مهور النساء، وتكلم في الخطبة أنه يريد يفرض مهرا خفيفا، وذلك الأصل في سنة ونحن دبنا إلى تخفيف المهور لأجل تيسير أمر الزواج. لكن اعترضت امرأة قالت يا أمير المؤمنين، أتريد أن تفرض من عندك شيء؟ والله يقول في القرآن وقد آتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيء. أصابت امرأة وأخطأ عمر، كان وقافا عند كتاب الله مع أنه كان يفكر في مصلحة عامة ومتصلة بالسنة، لكن استدلت له المرأة بأنه يمكن غير هذا من خلال القرآن. فلما تلت الآية قال أصابت امرأة وأخطأ عمر وألغى القرار خلاص. وقافا، هذا الإيمان، وقافا عند كتاب الله هذا الإيمان. أما إلا لما يدخل في عقلي أنا أعبد عقلي، ما أعبد الله، ما أعبد ربي جل جلاله، أنا أعبد، نصبت لي صنم عقلي وجر تعبده وقل له احكم على ربي، شوف ايش قال ربي يصح ولا ما يصح، اعوذ بالله، ما هذا مخالفه للدين، ما هو دين، هذا نصب صنم يعبد من دون الله. وعقلي حاسه من حواسي اتاني اياها ربي، فلا يمكن ان اشرك مع ربي شيئا من حواسي التي اتاني، لا سمع ولا بصر ولا عقل ولا لمس ولا شم ولا ذوق ولا غير ذلك، ولكن أعبد الله جل جلاله وتعالى في علاه. وحينئذ تأتي عظمة الإسلام. يقول هذه الاستسلامات التي فرضتها عليكم الحضارات والتقدمات، استسلامات للجهات لصلاحيات وكلها وضعية من الخلق لبعضهم البعض، ترفعوا عنها وقولوا إن نحن وإياكم عبيد ونسلم لرب العالمين. قالت لما تبينت صدق سيدنا سليمان بلقيس لما وصل عرشها من مارب إلى فلسطين وأيقنت أن هذا رسول الله، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع ما قالت أسلمت لسليمان، لكن مع سليمان، يعني أنا وإياه تحت رب من فوق، أي لا غضاض علي في اتباع هذا، لأن هذا ليس له الحق في التحكم بهواه ومقدوره العقلي مثلي، ولكن يتلقى وحيا من الله، فإن احترمت بأمر الله فإنما عظمت إلهي جل جلاله. فأنا إذن حرة كاملة الحرية، أنا معه وأسلمت مع سليمان لله رب فتحقيق الحرية في عالم الخلق لا تتم بغير حقيقة الإسلام، لا تتكن بغير حقيقة لا إله إلا الله جل جلاله. يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها، أنزل من السماء، يعني عواقب ونتائج هذا المرض الخبيث، مرض الكبر. خير منه، فمن رأى نفسه خيرا من غيره فقد تكبر. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وما دام هو الذي خلق، أنت بتعلمه من إيش خلق؟ ها؟ وأتتنا في الآيات الأخرى يقول خلق من صلصال من حمى مسنون، تمام، هو من صلصال، هو الذي خلقه من هذا، أنت بتعلمه من إيش خلقه، هو أعلم جل جلاله. قال فاهبط منها، هذه نتيجة الكبر، فكل متكبر لا بد أن يذل، لا بد أن يذم ويذأم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، اهبط منها من السماء التي أنت فيها ومن الجنة التي أغويت فيها آدم. قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. إنك من الصاغرين، أرباب الصغار والذلة. فهو كذلك، هو كذلك يدعي ويدعي ويعد ويغر ويغتر، ثم هو من الصاغرين. ولكن يفرح بالكذب ويفرح نفسه يعرف أنه يكذب، وإذا أصاب بعض الناس شدة وشرق هذا الشيطان وتعصب، يتعاظم الشيطان. يعني في ناس يعتقدون أنني مؤثر، ما هو مؤثر، ما عنده شيء، هو من الصاغرين لكن يتعاظم كذب. الذي أغواهم بالسجود للشمس أو للقمر، إذا جاء وقت الغروب أو جاء قدام الشمس وكذا وهم يسجدون، وقت طلوعها يجي قدامها هم يسجدون للشمس، كأنه وهو يعرف نفسه مخلوق له إلى هو الشمس وما إلى ذلك، ويعرف كل هذا سينتهي. فهو صاغر لكن في عالم الخيال هذا جالس يقضي سنينه مسكين بهذه الذلة وبهذا الصغار، وهو يرى نفسه في عين ولا يس له من الأمر شيء، وإنما يغوي الله به من يشاء ويظل على يده من يشاء جل جلاله، وحسبه هو ومن تبعه أن يدخلهم نار جهنم فهم الصاغرون الأذلاء. خرج، وبعد قوله أخرج إنك من الصاغرين، ممن حكمت عليهم بالصغار والذلة. وقد جاء في الحديث أن المتكبرين يحشرون على صور الذر، كل واحد متكبر كان صاحب أي مكانة في الدنيا ومتكبر على عباد الله، وإلا بعضهم يصاب بالكبر ولا هو صاحب مكانة ولا عنده مال ولا عنده سلطة ومتكبر حول ولا قوة، وكل متكبر يجي في القيامة على صورة نملة يمشي على بطنه في الأرض سبحان الله، ويمر الناس عليهم بأقدامهم ويقادون إلى واد بجانب جهنم يسمى بولس فيحشرون فيه. قال الله عن جهنم كلها فبئس مثوى المتكبرين، ولذا جاء في الخبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الجبار ما يقبل تعد المخلوق لطوره، من تعدى طوره وتكبر ما له نصيب في جنة الله ولا في قبر. أخرج منها، أخرج اهبط منها، فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر، ليست السماء ولا الجنة مسكن المتكبرين، ما تصلح لهم ولا حق لهم أن يدخلوها ولا أن يسكنوا فيها. لهذا قال الله تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا جنة ولا سماء. فكل من تكبر، من كل من تكبر قل له لا تدخل السماء ولا تدخل الجنة حتى تتطهر من هذا الكبر، لأنها لا تليق بالمتكبرين. فخرج فجميع من في السماء من الملائكة والأرواح الطاهرة متواضعون متذللون لربهم سبحانه وتعالى. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. هؤلاء أهل السماء، فلا تصلح السماء إلا للمتواضعين لله جل جلاله، فمن تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، أخرني عن الموت، لا تسلط علي عذاب ولا هلك ولا موت إلى يوم البعث. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، كان يعلم أن الخلق كلهم سيبعثون وآدم وذريته يأتي يوم البعث، قد علمه الله هذا، ولكن العلم إذا لم يصادف محل صالح ما نفع صاحبه. ها العلم مع الكبر ما ينفع صاحبه، فعنده علم كثير ومنه علم الساعة والقيامة والبعث، ولكنه ما نفعه علمه. قال أنذرني أخرني إلى يوم يبعثون، حتى قال بعضهم أنه أراد أن يسلم من الموت، خلنا إلى يوم البعث. الله تعالى قال لا، كما قال في الآيات الأخرى يوم الوقت المعلوم، يوم الوقت المعلوم عند النفخة الأولى عندما يموت الناس تموت معهم أنت، ما هو لا يوم البعث، تموت أول وبعدين تبعث مع الناس. ها فاستجاب له في الإنذار إلى ذاك اليوم. وفي هذا حكمة أن الله قد يجيب الدعاء من الصالح من الطالح، من المسلم ومن الكافر، ولو ساعات إجابة يستجيب فيها لمن دعاه، حصلها حتى إبليس فلا تيأس من أن يقبل الله دعاءك. حتى إبليس حصل الساعة قال انظرني وقال إنك من المنظرين، طيب بس إلى يوم الوقت المعلوم. أيوة. وفي قوله إنك من المنظرين إشارة إلى أنه في منظور غيره، في من ينظر إلى يوم القيامة غيره، ما هو المنظر الوحيد، إنك من المنظرين. فلا إشكال إذا كانوا موجود من الملائكة أو من يقول بنبوة بقاي سيدنا الخضر أو غيره، لا إشكال في ذلك، فإن الله يقول إنك من المنظرين، من جملة المنظرين، فهناك منظرون، إنك من المنظرين، لكن مش إلى يوم البعث ولكن إلى يوم الوقت المعلوم كما قال الله. فأصح الأقوال فيه أنه عند النفخة الأولى، ويروى عن ابن مسعود أنه قال قبيل النفخة الأولى عند بعد طلوع الشمس من مغربها هناك اليوم المعلوم، وإبليس يبكي ويسجد لربه ويذلل ويجول المرض، مالك لمن تذلل؟ قال أنا استمهلته إلى يوم البعث فأمهلني إلى اليوم الوقت المعلوم، والآن قد طلعت الشمس المغربة فهذا اليوم الوقت المعلوم. ها وعلى كل من في السماوات والأرض يموتون إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى، هو الذي لا يموت. قال إنك من المنظرين، فقال إذن أمد مشروعي هذا الذي هو حكمتك في خلقي وإيجادي. إيش يقول؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فأجلس على الطريق المستقيم من شان أصدهم عنه. فبما أغويتني، فبما أغويتني بإغوائك لي، إما باقسم أن يقسم بفعلك كما أقسم في الآية الأخرى بعزته، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ها بعزتك أنا أغياني، وأنا وإن كنت مصدر إغواء وقد وقعت الآن في الغي أو قعدني بما أغويتني. سبحان الله، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. في الآية الأخرى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بعزتك لك، أما من دون إرادتك، من دون تعززك عن خلقك واستغناك عنهم أنا ما أقدر، ولكن بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم اللي أنت ما بغيت عليهم أنا ما أقدر عليهم بعد. فعجيب، يعرف من شؤون الألوهية والربوبية ولكنهم ضيعوا كبره. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال هذا الطريق القويم اللي تحبه من عبادك وهو شرائعك التي تنزلها لهم بأوامر ونواهي، أنا بأجلس لهم على الصراط المستقيم، هذا الطريق الطيب الأنفع الأنسب الأصلح للناس الموصل إلى الجنة، بقعد لهم عليه ما أخليهم يمشوا عليه، بصلح لهم مشاريع من عندي ثانية وأساليب، بقول لهم أفضل لكم أفضل لكم أفضل لكم، كما قد صلح لآدم وحواء قال أفضل لكم كلوا من الشجرة هذه تكون ملكين، كم بياتي معنا تكون ملكين وتكون من الخالدين، كلام كذب ويعد الغرور، هذا يعد الغرور دائم وعده غرور. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولهذا أكثر جهده مع من يتوجه إلى الخير، هم اللي قبلوا الشر وتوجهوا إليه، قدهم هؤلاء خلاص في صفه ومنهم جنوده، لكن المشكلة عنده الأخيار الأطهار الأبرار، هؤلاء عنده مشكلة فيحاول معهم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فلكن هو يعلم أن من سبقت له من الله سعادة العناية ومن كان من أهل عناية الله الخاصة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله أكبر. يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما خليهم يمشون عليه، وثقلهم عن الطاعات وزين لهم المحرمات وغويهم ببغض بعضهم البعض، عداوة بعضهم البعض، بكبر بعضهم على بعض، أصدهم عن الأخيار والصالحين، يقول هذا لا ممكن تشيلهم مقاصد من شيء أغراض بيأكلون ولا بيجيب، مشان لا يسمعوا كلامهم لا يهتدوا بهم. يقول الأنبياء والرسل قالوا أجيتنا لتخرجنا من أرضنا لتكون لكم الكبرياء في الأرض، قالوا قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات يدعوكم يغفر لكم من ذكم ويخرجكم من جهنم، قالوا إن أنتم لا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وهكذا يتهمونهم وهم يدعونهم إلى الحق والهدى. فقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولما كان كل طاعة وخير خالص من الصراط المستقيم، ورد عن ابن عباس بن مسعود قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال طريق مكة في الحج، يعني خذلهم عن الحج، هذا واحد، لكن المراد قطعهم عن أي طاعة وعن أي عبادة وعن أي استقامة. ثم جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد على طريق ابن آدم، قعد على الطريق، فقعد له على طريق الإسلام، فقال له تسلم تترك دين أباك وأهلك وجماعتك وإيش بكتب، قال فعصاه فأسلم، فقعد له على طريق الهجرة، قال له تهاجر وتروح تترك أرضك وبلادك ومالك وعندك وحالك، وإنما المهاجر كفرس في طوله، قال فغلبه عصاه وهاجر، قال فقعدوا على طريق الجهاد، يقول له تجاهد تقتل ينكح أهلك يقسم مالك، قال فغلبه فجاهد فمن كان على ذلك، قال وما حتى مات في سبيل الله أو وقصته دابته أو كان له مكان فمات بسلاح فهو في الجنة، هذا من أهل الجنة، ما سمع إبليس لا هنا ولا هنا ولا هنا ما. والمراد رسم النبي معالم في الطريق التي أعظم الطاعات والعبادات، والقصد أنه قدام كل طاعة. ولذا كان يقول بعض أهل الحكمة والعلم من الأخيار في الأمة، يقول أول ما يريد الشيطان من الإنسان الكفر، فإذا ما قدر عليه أسلم يقول له ترك الصلاة، قال لي ما يصلي، قال ما قدر عليه يصلى يقول له
عجلة فيها وعدم حضور أي صلاة هكذا تمشي.
قال فإذا أبى وصار يصلي بإتقان وحضور وخشوع يقول كبر وعجب يبلغ يقول أنت ممتاز أنت إنسان عظيم.
قال فإذا سلم من هذا فلت على إبليس.
قال أنا عبد من عباد الله يوفقني لما شاء واصل يديم لي التوفيق ويا ويلي أنت كبرت الله ولا يرضى بالخواطر العجب ولا بخواطر الغرور هذا يفلت عن إبليس ويسلم من شره وقال الله ضره ووسوسته وشره وبلاه ومع خبرة في الإغواء مع خبرة في الإذلال يعرف النفسية البشرية والعقلية البشرية وبيدخل عليك من ذا الجانب من ذا الجانب من ذا الجانب أن بغيت حتى من القرآن بيجي لك من القرآن بيقول لك هذا ما معناه كذا هذا كذا لا تصدقهم يقول كذا تروح كذا ويدخلك من أي يلعبك فيها وإن بغيت تعرف المذاهب يعرف المذاهب هو شيطان شيطان اسمه شيطان اسمه إبليس يعرفها وبيضرب بعضها ببعض يضربهم من أي باسم الدين باسم بأي طريقة المهم قصده يغوي عباد الله سبحانه وتعالى هيا ويل من استمع له وأصغى له والموفق من عصمه الله من شره. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اكفنا مكره وشره. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن كل الجهات قدام قفا يمين شمال من كل الجهات يعني بأي كيفية بستعملها كل الوسائل كل الأساليب بحاول معهم بها إن رضي من كذا ولا من كذا من كذا ولا من كذا والحاصل أن وراهم 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 إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى مجرى الدم فسلطه الله لتقوم الحجة على من اتبع كلامه وعلى من قبل إغواؤه وليميز الله الخبيث من الطيب. قال ثم لأتنوا من بين أيديهم ومن جملة معنى ذلك أنسيهم الآخرة من خلفهم قال الدنيا يزينها لهم ورغبهم فيها وعظم لهم شانها وعن أيمانهم الحسنات وثقلها عليهم هذا تعب هذا صلاة طويلة هذا قراءة كثيرة هذا كم بتصوم كم بتصوم ما كلفك الله والحاسد يثقل عن عن الحسنات وعن شمائلهم يزين المخالفات سيئاتهم عليك نظرة نظرة شوية ما في شيء عليك كلمة واحدة قم عليه لا تخليه يزيد عليك الطمح الطمع يزين السيئات أما مخلف يمين شمال يجي قال بعضهم لآتينهم من بين أيديهم قواهم الخيالية ومن خلفهم قواهم التصورية وعن أيمانهم قال قواهم الشهوانية وعن شمائلهم قال قواهم الغضبية فبواسطة الخيال والتصور والغضب والشهوة ألعب عليهم من هنا من هنا من هنا ولم يذكر فوق ولا تحت لم يذكر فوق لأنه منه نزول الرحمة ما يقدر عليه ولا من تحت فإن تحت مظهر التواضع والتذلل وما يقدر على ما يقدر على المتواضعين هذا ينافي الشيطان ولا بلسان فهما يجي ولذا قال بعض أهل العلم رحمة الله من فوقهم والإسلام من تحتهم فما يقوى عليهم من فوق من تحت لكن يجي من هنا من هنا من هنا لاتهم بين أيديهم من خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم والحاصل خبرة الإغواء والإضلال طويلة لو كم سنين فيها من أيام آدم من قبل ما يخرج آدم إلى الأرض وقده يغوي ولا حول ولا قوة إلا بالله فعنده خبرة كبيرة عندنا كثير من الشركات والمؤسسات ترفع المرتب لواحد عنده خبرة يقول خبرة 20 سنة خبرة 30 سنة ويصلحون هذا ممتاز بينفع هذا عنده خبرة كام هذا هو شاطر في الإغواء ما إلا ربك ينجيك منه إذا استعدت بالله ورجعت إليك
فتجاهد بما تقدر ولكن تستعين بربك فيكفيك شره وإن كان معه خبرة ملايين السنين. ما تنفع إذا جاء نصر الله وأمر الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يأتينا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذؤوم معاب عليك العيب والعار. اخرج منها مذؤوما مدحورا مطرودا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. كل من يتبعك فداء لمن خالفك واتبع أمري ورسلي فهؤلاء لهم الجنة وأنت والجماعتك هذو كلهم إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. لأملأن جهنم منكم أجمعين. اللهم أجرنا من النار واجعلنا من أهل جنتك ولا تعرضنا لتسليط الشيطان علينا. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يران هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم أيس منا كما أيسه من رحمتك. قنطه منا كما قنطه من عفوك. باعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك التوفيق والاستقامة وأن تتحفنا بالكرامة وأن ترزقنا محبتك ومحبة أنبيائك وأوليائك وصالح عبادك ومحبة من يحبك ومحبة ما يقربنا إلى حبك حب عمل صالح يقربنا إليك زلفا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظما. وأصلح شؤوننا بما أصلحت بشؤون الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.